نبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا يرسل ممتع. لما حوسب بهذا؟ لأنه هرب ما صبر، لو صبر لكان خيرا، ولكن جزع عانى من قومه الصلف والإعراض وعدم الاستجابة فمن لهم فهرب. هربت يا يونس إلى من تهرب؟ ولكن الله أنقذه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما من مؤمن ولا مؤمنة يصاب بنكبة أو شدة فيفزع إلى الله بهذا الذكر ويواصله الليل النهار إلا فرج الله ما به. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما عكرمة رضي الله عنه وهو ابن أبي جهل، ولما مات أبوه في غزوة بدر تقمص ثياب أبيه وأصبح في شر أبي جهل، فمن هنا ما استطاع أن يطأطئ رأسه للرسول والمؤمنين فهرب إلى البحر. فلما ركب البحر جاءت عواصف وأمواج، فقال الملاح ربان البحر السفينة ادعوا الله وأخلصوا له الدعاء لينجيكم، ادعوا الله وحده لا هبل ولا كذا. فقال عكرمة أعد ما تقول، قال قلت لكم ادعوا الله لينجيكم من الغرق ولا تبطوا اللات ولا العزى ولا منات ولا أصنامكم. قال هذا الذي هربت أنا منه أعود إليه؟ والله لا ترجع بي إلى شاطئ البحر وأذهب إلى محمد وأصابه. إذا كان ولا بد من لا إله إلا الله لما نهربنا؟ فهمتم اللطيفة وإننا؟ لأن الله قال وكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دي عادة الجاهلية بالجاهلية، إذا أصابتم النكبة فجعوا إلى الله وحده لأنهم ما يعرفون عن الآلهة أنها تنقذهم أو تجديهم. إذا اشتد بهم الكرب والخطب أو مرض لا يعرفون إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين. فعاد أبو جهل استغفر الله عكرمة بن أبي جهل وهو أحد الثمانية الذين لهم حكمهم. قال فالرجال ثمانية هم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية ابن خلف وعبد الله بن سعد بن أبي الساح وعبد الله بن خطل والحويرث بن قيد ابن وهب ومقيش ابن صبابة وعبد الله بن الزبعاء وهبار بن الأسود، إذ كان هؤلاء أشد عداوة وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ولذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم قبل توبتهم. وقد تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة وصفوان وعبد الله بن سعد أبي الصالح وعبد الله بن الزبعاء، وقتل الأربع الباقون أبوا أن يتوبوا قتل. قال وقتل الأربعة الباقون كفرا فإلى جهنم وبئس القرار. وقال عبد الله بن الزبعاء لما أسلم قال شعرا يعتبر فيه، إليكم الأبيات الثلاث: يا رسول المليك إن لساني أراتق ما فتقت إذ أنابو، أي هالك بالكفر، إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مطبو، اعتراف بواقعه، إذ أباري الشيطان يعرفون المباراة ويكاد يكونوا أقوى من الشيطان في الضلال. إذ أبالي الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مطبوع أي هالك. أمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النذير. آمن بعظمي ولحمي وقلبي رضي الله عنك يا ابن الزبارة. قال وأما النسوة عرفنا قضية رجال ثمانية هلك منهم أربعة وأنقذ الله أربعة فهم في دار السلام. وأما النسوة فهن هند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب وقينا عبد الله بن خطل فأسلمت هند وحسن إسلامها. هذه موت من أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فأسلمت هند وحسن إسلامها وكذا إحدى القينتين أي الجاريتين والاثنتان الأخريان قتلتا كافرتين فإلى غضب الله وأليم عذابه. حتى النساء نجا منهن اثنتان وهلكا لأن القضاء الإلهي تم بهذا أصرت على الكفر فإلى جهنم. والآن البيعة على الطريقة النقشبندية ولا ماذا؟ البيع على الطريقة النقشبندية أو الطريقة التجانية. سبحان الله أحدث المسلمون بيعات لرجال الطرق والتصوف. البيعة لا تكون إلا لإمام واحد الذي يطبق شرع الله وكتابه. علام البيع على السمع والطاعة فيما أمر الله به ونهى عنه. لما تمزقنا أصبحنا دويلات كل شيخ عنده مجموعة من العبيد يخدمونه ويبايعونه. متى تم هذا؟ لما أعرض المسلمون عن القرآن والسنة، لما حولوا القرآن إلى الموتى والمقابر، هبطوا تمزقوا لعبت بهم الشياطين حتى بالبيعة. قال البيعة على الإسلام. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا أي جبل الصفا للبيعة. ما في سرادق من ذهب ولا حطب، أين يجلس في مكان عالي؟ ما هو الصفا؟ إذا حججتم إن شاء الله وعلوتم على الصفا اذكروا هذه الحادثة. جلس رسول الله على الصفا قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا للبيعة وعمر بن الخطاب تحته. الرسول عالي فوق الجبل وعمر تحته يتولى الدفاع عنه. قال وتقدم الرجال يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ما على الطريقة النقشبندية. بعض الإخوان يقولوا إيش هذا يتكلم على الطريقة النقشبندية؟ ما عندنا والله طريق سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو الإسلام. أهل القرية كلهم على منهج واحد، قلبهم واحد، إسلامهم واحد، لا فرق أبدا في هذه الأمة إلا إذا هبطت وتمزقت وأكلت الشياطين. قال فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا وقدروا عليه. ولما فرغ من بيعة الرجال أي رجال أهل مكة الذين قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء جاءوا ليسلموا. ولما فرغ من بيعة الرجال جاءت النساء للبيعة وكانت بينهن هند بنت عتبة متنكرة في لباسها. الرجال يتنكرون والمرأة تتنكر. لماذا جاءت متنكرة؟ لما صنعت بحمزة رضي الله عنه التي أعطت ذلك العبد ما أعطته من المال ليقتل حمزة لتشفي كبدها وصدرها. ولما قتل حمزة شقت بطنه وجاءت بكبد وملغتها. جاءت متنكرة حتى لا تعرف. لما صنعت بحمزة رضي الله عنه فقال لهن من القائل؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال لهن ماذا قال؟ تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. على ألا تشركن يا نساء بالله شيئا من الشرك حتى ولو انحناء الرأسين. إذ لا إله إلا الله فلا يعبد إلا هو بجميع أنواع العبادات. تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. قالت هند إنك والله لا تأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال. عفريت هذه رضي الله عنها هذه امرأة أبي سفيان وهي متنكرة. إنك لا تأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال فسنؤتيك نفعل ونعطيك ما طلبت. قال ولا تسرقنا. قالت والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنا والهنا. خافت تبايع على عدم السرقة وهي تأخذ من مال زوجها الشيء الثابت. بصيرة هذه والعمياء عجيبة هذه. فقالت والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان زوجها الهنا والهنا والهنا في الشيء التافه الذي ما له إثم. فقال أبو سفيان وكان حاضرا أما ما مضى فأنت منه في حلم. أما ما مضى يا هند فأنت منه في حلم سامحناك والمستقبل لا لا تسرقين من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهند أهند. هو ما كان يعرف أولا لما تكلم زوجها عرف أيضا أهند. قالت أنا أهند. فاعفو عما سلف عفى الله عنك. والله لو تجمعون جامعياتكم جميعا في الشرق والغرب من دكاترة وغيرهن ما كنا هندا في فقهها وفهمها وقوتها الإيمان وقدرتها. والله ما درست في كتاب ولا مدرسة لا متوسطة ولا ثانوية ولا جامعة لا في بلاد العرب ولا العجم. تبهتم؟ اجمعوا جامعياتكم لن تجدوا مثل هند. ومن قال كيف أرونا نتائج تلك الدراسات ماذا أنتجت؟ إذا تريد أن يبقى النساء جاهلات يا شيخ؟ إي والله نريد أن يبقينا مؤمنات صالحات يعرفن كيف يعبدن الله ويعبدنه في بيوت الرجال ويربين البنين والبنات. ما نريد تعليم للوظيفة تصبح تجري مع الصباح إلى الوظيفة تركت أولادها وبيتها وزوجها. أعوذ بالله من هذه الحال ما أسوأها. إنها وراثة عن الغرب الكافر. أردنا أن تكون الفتاة المؤمنة كالفتاة الأرمانية والطليانية. من دفن إلى هذا ودفعنا المجوس واليهود والنصارى أرباب الكيد لأمة الإسلام حتى تستوي معهم في الهبوط والسقوط. لما تتميز؟ هيا نسمع. أهند؟ قالت أنا هند. فاعفو عما سلف عفى الله عنك. دعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تزنين، يخاطب النسوة، ولا تزنين. قالت وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ عجب. وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ ما كان يخطر ببالهن أن الحرة تزني أبدا في بلاد العرب. هذه واحدة. والثانية ما كان يعرف في بلاد العرب شيء اسمه اللواطة ونزو الذكر على الذكر قط. ومن مظاهر ذلك ما ينزون الحمار على الفرس، فلهذا ما توجد بغلة في هذه الديار إلا الدلدل التي أهداها حاتم مفرس إلى رسول الله. والغرب أندية اللواط. قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وأن تزني؟ قال ولا تقتلن أولادكم. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. ما عندنا أولاد. ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. منين الأولاد حتى نقتلهن؟ لا شك أن الرسول يبتسم. أعجب هذه المرأة. فضحك عمر لما قالت ما قالت. ضحك عمر قال لا تأتين ببهتان تبتغينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل. عجب. قال ولا تعصين في معروف. قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بايعهن واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء ولا يصاب حماء ولا تمسه ماء إلا امرأة أحلها الله له من زوجة أو ذات محرم منه. فعمر تولى البيعة لأنه البيعة يحضر كف على كف ويأخذ الرسول ما يصاب النساء. هذه البيعة جاءت في صورة الممتحنة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يبتغين بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال نعم. قال والآن الإنسان قبل الإيمان. الإنسان قبل الإيمان كيف يكون؟ ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وبيعة النساء كان قد آن أوان الظهر، فأمر بلالا أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن، وقريش فوق الجبال وسطوح البيوت، فمنهم من يطلب الأمان ومنهم من أمن. فلما أخذ بلال في الأناني وقال أشهد أن محمد رسول الله، قالت جويرية بنت أبي جهل أخت أكرمة، ماذا قالت؟ لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق بلال فوق الكعبة. هذه شيطانة، هذه بنت أبي جهل. ماذا قالت؟ قالت لقد أكرم الله أبي. لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد، يعني الفتح، نهيق بلال فوق الكعبة. وقالت لقد رفع الله ذكر محمد. اعترفت، أولا قالت لقد أكرم الله أبي لم يشهد أو يسمع أذان بلال فوق المنارة فوق الكعبة، ثم قالت لقد أكرم الله محمدا، لقد رفع الله أمر محمد أو ذكر محمد. حقا رفعه ولله، كل منارة في العالم تقول أشهد أن محمدا على المنارة. وقالت لقد رفع الله ذكر محمد، وأما نحن فسنصلي. لا محالة، وأما نحن فسوف نصلي، ولكن لا نحب من قتل الأحبة. جنية هذه، ولكن لا نحب من قتل الأحبة. وقال خالد بن أسد لقد أكرم الله أبي فلم يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام ليتني مت قبل هذا اليوم. وقال غيرهم مثل قولهم، ولكنهم أسلموا وحسن إسلامهم، فأشرقت نفوسهم بنور الإيمان، وذهب الظلمة الكفر والجهل التي من جرائها قالوا ما قالوا من كلمات الكفر التي يرضى المؤمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى أن يقولها أبدا. قالوا في يوم الفتح، في اليوم الذي شهدوا فيه الإسلام، لكن ما هي إلا ساعات وقد أسلموا وحسن إسلامهم. والآن ذكريات فيها عبر وعظات. أولا قالت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، أم هاني رضي الله عنها هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نزل رسول الله بأعلى مكة قالت فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم. وكانت أم هاني عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي، قالت فدخل علي أخي علي بن أبي طالب وقال والله لأقتلهما، فأغلقت عليهما بابا فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة ماء، وإن فيها لأثر العجين، وفاطمة بنته تستره بثوبه. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشع به، ثم صلى ثمان ركعات. دي سنة الضحى ثمان ركعات، وتسمى صلاة الفتح أيضا. قال ثمان ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هاني، ما جاء بك؟ أنا قلت عمته هي بنت عمه أخت علي بن أبي طالب. مرحبا وأهلا، ما جاء بك يا أم هاني؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي أخيه لما قال اقتلهما، فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني.
لا إله إلا الله.
فقال أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. فأنتم هذه كلمة الجوار انتهت، لا معنى لها، لا توجد في الشرق ولا في الغرب، يسموها باللجوء السياسي. امرأة ذات دين ومنصب ومعرفة أمنت اثنين ممن يستحقون العذاب والقتل فعفى الله عنهما إكراما لتلك المرأة المؤمنة. أجرنا من أجرت يا أم هاني. ثانيا، لما طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخل فيها وصلى فيها وأخرج منها بعض الصور والتماثيل، كان فيها صور وفيها تماثيل في عهد الجاهلية، أخرجها كلها ورماها وحرقت. فقام إليه علي بن أبي طلحة ومفتاح الكعبة بيدي فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجاب مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين عثمان بن ابي طلحة؟ فدعي له فقال هاك مفتاحة يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. جيم. قال لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يوم الفتح كان فضال بن عمير ابن الملوح فكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضال؟ قال نعم فضال يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدد به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضال يقول والله ما رفع يدي عن صدري يده عن صدري حتى ما من خلق حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. قال فضال فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقلت هلم إلى الحديث، فقالت هلم إلى الحديث المرأة التي كان يحدثها هلم إلى الحديث، فقلت لا وانبعثت أقول. قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجه الإظلام. فهمتم هذه الحادثة؟ أسرعنا في الكلام. هذا الرجل جاء ليقتل الرسول، هذا يوم الفتح ما دخل الأمة كان في الإسلام، فهو قال أنا نتمكن من قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء والرسول يطوف. إذن فلما دنا منه قال له أفضال أنت؟ قال نعم فضال يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ كيف يعرف الرسول هذا؟ وحي الله عز وجل. قال لا شيء، كنت أذكر الله فقط. كذب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقول كنت أحدث نفسي أن أقتلك أو كيف أتمكن من قتلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله يا فضالة، ثم وضع يده الشريفة على صدر فضالة فسكن قلبه، كان يضطرب خوف من الموت، انكشف أمره، فوضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضال يقول في حياته بعد هذه الحادثة، قال يقول والله ما رفع يده عن صدري أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه، لا يوجد شيء أحب إلي من رسول الله بمجرد أن رفع يده بعدما وضع إلى صدري. أراد قتله فالمفروض يقول عمر خذوه خادع ماكر، لا ماذا كنت تقول؟ قال كنت أذكر الله تعالى. سأل فوضع يده على صدري فهدأ وتتنقى. فقال بعد ذلك فضالة والله ما إن رفع يده عن يدي حتى ما كان هناك من هو أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضالة فرجعت إلى أهلي إلى بيتي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها في الجاهلية، ما يزني بها كما قلنا ما يزنون، لكن يجالس ويتحدث معها يقضي معها ساعة. قال فقالت هلما إلى الحديث كالعادة، فقلت لا انتهى الحديث الباطل وانبعثت أقول شعرا. قالت هلما إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجهه الظلام. قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الفتح وذلك يوم 20 من رمضان أتى أبو بكر بوالده من هو أبو قحافة يقوده لأنه كبير السن يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتي فيه. نحن مسلمون. جاء أبو بكر الصديق يوم الفتح القائد الأعظم يعاني ما يعاني، وجاء أبو بكر بوالده يدفعه فقال أي أبا هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. ما سمعنا هذا الحديث إلا اليوم طول حياتنا كيف نتعلم؟ الآن شيخ كبير مريض ما هو يأتيك أنت تزور وتأتيه. قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره ثم قال أسلم أسلم، فأسلم. وقال لأبي بكر وغيروا هذا من شعره وجنبوه السواد، شعره كانه سغام بيضا، قال غيروا هذا الشعر ولكن جنبوه السواد، ما تغيروه بالسواد. وكان شعر أبي قحافة أبيض كأن رأسه سغام ورد البصل. وصلى الله على نبينا محمد. قضينا ساعة مع رسولنا والله خير من الدنيا وما فيها. معاشر المستمعين والمستمعات، كيف ندري أو كيف تعرف أنه غفر ذنبك في حجك وعدت بلا ذنب ولا سيئة؟ من يخبرنا؟ اسمعوا، الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. كيف نعرف أني قبلت أو لم أعرف؟ تريدون أن تعرفوا أنفسكم؟ إذا عدت إلى بلدك انظر إلى نفسك، إذا وجدت نفسك تغيرت ما كنت تأتيه من الباطل أو اللهو أو العبث أو الكذب أو الخيانة أو العجب أو الكبر أو كذا، اعلم أنك قد غفر لك ونفسك صابت، فأصبحت كأنفس الأطفال ليس عليها دان ولا وسر. وإما إن غبت أو خرجت من مكة فعدت إلى ما كنت تفعله من الذنوب والآثام، فاعلم أن نفسك ما طهرت ولا طيبت ولا غفرت، فتب إلى الله عز وجل. كيف ترون هذه الحقيقة؟ ذكرت لكم أيام كان الحج لا يأتيه إلا الفحول لما يكلف من المال والمشاق والأتعاب والآلام، يبقى في الباخرة 6 أشهر 3 أشهر ذهاب وإياب، وينزلون يرتبون على الإبل وعلى أرجلهم بين مكة والمدينة، يعودون أنفسهم طيبة طاهرة، فيعرف الرجل بسلوكه أنه حاج. أهل القرية أهل الحي يقولون أين الحاج الفلاني، لما عرف عنه من الاستقامة والطهر والصفاء نتيجة حجه. ولماذا يقول فلان الحاج فلان؟ الآن تقولون الحاج فلان؟ لا أبدا، تأتي بالطائرة الملائكة وتنزل في كذا وتأكل في الحلوى والعسل، أين هو الحاج؟ رب يقول أتوني شؤثا غبرا، فقلوبهم تزكو ونفوسهم تطيب وتطهر. على كل حال خذوا ما قلت لكم، من أراد أن يعرف نفسه قبل أو لم يقبل ينظر إلى سلوكه هل تغير أو لا. وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه النتائج والعبر، وهي نتائج وعبر أخذناها استقناها من السنة 8 لهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام بها 10 سنين ثم قبضه الله عز وجل وتوفى في 10 من هجرته. ودرسنا أحداث السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأحداث السنة الثامنة، ونحن نقف على نتائجها وعبرها رجاء أن ينفعنا الله تعالى بها. فهيا بنا نستمع ونتأمل ونعزم على أن نعمل إن شاء الله. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة، نذكرها فيما يلي. أولا: بيان عاقبة نفس العهود وأنها وخيمة للغاية. بيان عاقبة نفس ونقض العهود وهي عاقبة وخيمة، وتعود على صاحبها بالبلاء والخسران والشر. فإذا عاهدنا أحدا لا ننكث عهدنا ولا ننقضه، بل نفي ونصبر كيفما كانت الحال، لأننا شاهدنا نقض العهد وما ترتب عليه من الخسران. اسمع: بيان عاقبة نكس العهد وأنه وخيم للغاية. إذ قريش نكثت عهدها فحلت بها الهزيمة وخسرت كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه. أية معاهدة هذه؟ أما تم صلح بين المشركين بين قريش ورسول الله والمؤمنين متى؟ سنة 6 من الهجرة. انتبهتم؟ وكانت مدة المعاد 10 سنين ونقضت قريش في السنة الثامنة إذ ساعدت وأعانت أعداء الرسول على الرسول. فلما نقضت عهدها أعلن الرسول الحرب عليها وغزاها وفتح بلادها. إذن نفس العهد عواقب محمودة؟ لا والله سيئة. هذه واحدة. ثانيا تجلي السيرة النبوية أو لحظة تجلي النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بلتعة إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها وهي روضة وهو روضة خاقة. ما هذا المعنى؟ تعرفون أن حاطب ابن بلتعة من خيرة الأصحاب ممن شهدوا بدرا ومن المهاجرين. لما علم بمسير الرسول إلى قريش ليحاربها في مكة كتب كتابا يعلم به قريش بخروج الرسول وجيشه إليهم وهو مؤمن من خيرة المؤمنين، لكن رأى أنه ليس عنده في مكة من يحمي أسرته، فأراد أن يتخذ يدا له عند قريش وهو موقن أن النبي منتصر وأن المشركين منهزمون وأن هذا مجرد وقاية اتخذ لأسرته حيث ليس لهم من ينصرهم أو يتبع عنهم. إذن وبعث بالخطاب مع امرأة بأجرة، فعلم الرسول بخروج هذه المرأة وأنها بالمكان الفلاني وأنها تحمل كتاب حاطب بن بلتعة، وبعث بعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وبالفعل انتهي إليها. أخرج خطاب، ما عندي خطاب، أخرجي أو مجردكم ثيابك، فأخرجته من عقائد شعرها. هذه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من أطلعه؟ من أعلمه؟ تجلي النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بلتعة إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها وهو مكان يقال له روضة خاقة. إذن صلوا عليه وسلموا. ألم يكن رسول الله كيف يعلم هذا؟ ونزل في هذه القضية قرآن يقرأ إلى اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات. إذن وغضب عمر وقال نضرب نقتل، قال لا، ما بالك يا عمر والرجل ممن شهد بدرا والله يقول ماذا يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن تجلي النبوة المحمدية وظهورها في العلم بالمرأة التي حملت خطاب حاطب بن أبي بلتعة وعلم بمكانها وبعث برجليه علي والزبير وجاء بالخطاب. ثالثا فضيلة إقالة عفرة الكرام. هذا المعنى معدوم عندنا. الكريم إذا عثر وزلت قدمه في قضية من قضايا ما ننسى كل فضائله وكمالاته ولا ننظر إلى تلك العطاء، لا، يجب أن نقيل عطاءه وأن نتسامح وأن نتنازل ولا ننسى فضائله وكمالاته وآدابه ومواقفه الإسلامية من أجل غلطة هذه. هذا من يعرفه؟ هذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته. فحاط بن أبي بلتع وقف إلى جنب رسول الله يدفع عنه ويقاتل عن بيضة الإسلام وقاتل في بدر من أجل هذا الخطأ الجزئي، وهو والله موقن أن الرسول منتصر ولن تفعل قريش معه شيئا لإيمانه بنصرة الله لرسوله، وأن هذا الكتاب الذي بعثه ما ينفع قريش في شيء أبدا، فقط أراد أن يتخذ يدا عند قريش إن حصل ما حصل يحمون أسرته من زوجة وأولاد، لأنه تركهم في مكة ولا ولي لهم ولا ناصر. فهمتم هذه إقالة عثرة الكرام. ما ننسى للرجل أو للمرأة فضائل كمالات من أجل خطأ واحد، يجب أن نغضي ونغمض الطرف عن هذا الخطأ ونقيل عثرة هذا المؤمن. ولكن إذا فقدنا هذه الآداب الإسلامية والأخلاق الربانية نشنع ونصيح بل نكفره، كما تعرفون الجهل منا لأننا ما درسنا هذا العلم ولا عرفنا. تنسى كل الكمالات من أجل خطأ واحد؟ أين يذهب بعقلك؟ مرة ثانية قال: فضيلة إقامة عثرة الكرام وفضل أهل بدر تجلى ذلك في العفو عن حاطب ابن أبي بلتع بعد عتابه، عاتبه الرسول والمؤمنون، لكن وبعد المعاتبة عادت كمالاته ومنزلته بين أصحاب رسول الله كما هي، وحسب أنه كان من أهل بدر. قال رابعا: مشروعية السفر في رمضان. لا يقول أن قال لا يجوز أن نسافر في رمضان، إذ سافر الرسول بجيشه لقتال المشركين في رمضان. جواز أو مشروعية السفر وجوازه في رمضان وجواز الفطر والصيام، إذ كان بعض الأصحاب صائمون وبعضهم مفطرون، ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر على الصائم. من أين أخذنا هذا؟ من هذه الغزوة في هذه السنة خرج رسول ب12,000، إذا منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يلوم هذا ذاك ولا ذاك ذا للجواز. إذن ويجوز السفر في رمضان، لا نقول هذا شهر الصيام ما نسافر لطلب العلم أو لتجارة أو لجهاد في سبيل الله. من أين أخذنا هذا؟ من كون الرسول الحكيم قد سافر في رمضان بجيشه. مرة أخرى قال: مشروعية السفر في رمضان وجواز الفطر والصيام فيه على حد سواء. فأنتم هذه هكذا يؤخذ العلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلوكه وحياته. فلهذا لو كنا ندرس سيرة الرسول طول العام لأصبحنا كلنا محمديين. قال خامسا: مشروعية التعمية على العدو حتى يبارك قبل أن يكون قد جمع قواه فتسع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقنا للدماء البشرية.
أين رجال السياسة ورجال الجيش والقيادات العسكرية؟ اسمع اسمع. قال: مشروعية جواز التعمية على العدو. كيف نعمي عليه؟ ما نريه جيشنا ولا كتائبنا ولا نعلن حربنا عليه، نخفي عنه أمورنا حتى نباغته بغتة واحدة فنهزمه، حقنا لدماء البشرية، دمانا نحن ودماء العدو أيضا. مشروعية التعمية والتغطية على العدو حتى يبارك قبل أن يكون قد جمع قواه، فنسرع إليه فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين، من جانب المسلمين والكافرين. هذا من أين أخذنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عم على قريش وما أطلعها أبدا، بمجرد أن بلغه نقض العهد ونكسه، والمادة التي في هذه القضية إذا نكث العهد يقاتل ويعلن حرب عليه، بلغه نكث العهد إذن أعلم رجاله وأعد عدته وبسم الله، ولكن ما كتب إلى قريش أننا قادمون أو تهيأوا لحربنا، بل باغتهم مباغة وكان فيها النصر العظيم. مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت مباغة قبل أن يكون قد جمع قواه، فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين، حقنا للدماء البشرية. فالله ما يحب الدماء تسيل، لا دماء الكفار ولا المؤمنين. قال ثالثا: بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة. اي نعم، والله ما عرفت الدنيا منذ ان كانت الى اليوم والى يوم القيامة من هو احسن من رسول الله في قياداته. اكثر من 27 حرب دارت بينه وبين العدو وكان فيها مثل للكمال العسكري. وحسبنا ان يكون الله هو هاديه وهو قائده ومعلمه. اوتي الحكمه وهو استاذها ومعلمها. لكن لو اخذنا بهديه في قتالنا في حروبنا في سياساتنا، والله لانتصرنا وما انكسرنا ولا انهزمنا، لكن اعرضنا عن هذا الجانب واخذنا مبادئ الجيش والعسكري والقتال من الكفار. مرة أخرى: بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة. وهذا مر علينا في موضعه، هذه نتائج فقط وعبارة. سابعا: مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له. مشروعية إنزاء ماذا؟ إنزاء مشروعية إرهاب العدو وتخويفه بإظهار القوة له. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إظهارنا للقوة في وجه العدو من شأن أن يرهبه وأن يهزمه قبل أن يقابلنا. أما إذا علم أنه لا قوة لنا ولا طاقة على قتاله، هذا يسبب هزيمتنا ويسلطه علينا. ومعنى هذا يجب على المسلمين أن تكون لهم قوة عسكرية كما لغيرهم، بل أكثر من قوة عدوهم. مشروعية إرهاب العدو وتخويفه بماذا؟ بإظهار القوة له. وحسبنا قول ربنا في سورة الأنفال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثامنا مشروعية إنزال الناس منازلهم تتجلى أو تجلى هذا في عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كلمات يقولهن فيكون ذلك فخرا له واعتزازا. مشروعية إنزال الناس منازلهم، الناس متفاوتون في درجاتهم وإلى لا، في كمالاتهم، في شرفهم، في كذا. إذن الحكيم ينزل كل إنسان منزلته، لا يخلط ولا يخبط، ينزل كل إنسان بحسب منزلته. تجلى هذا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أعطى أبا سفيان كلمات يقولهن. أبو سفيان هو حاكم مكة وقريش وإلى لا، فلما شاهد القوات وانهزم روحيا وجاء ليسلم وأسلم أعطاه الرسول أربع كلمات أو خمس كلمات علا بها وسماء وأصبح أشرف أهل مكة. أنزله الرسول منزلته، أما كان حاكما ورائدها وقائدها. ما هذه الكلمات؟ وهي أولا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يا من يخاف على نفسه ادخل دار أبي سفيان تأمن، حصن حصين. ثانيا من دخل المسجد فهو آمن، أبو سفيان على ناقة وفرسه يعلن في ديار مكة في جيشه هذه الكلمات حتى لا يقع قتال ولا تسيل دماء. من دخل داره ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. من أعطى هذه الكلمات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، القائد المنتظر. أبو سفيان هو قائد قريش وحاكمها، أعطى هذه الكلمات، شرفه بها وإلى لا، رفع إلى عنان السماء. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن. وبالفعل هرب الناس إلى بيوتهم وإلى دار أبي سفيان وإلى المسجد، وما سالت قطرة من دماء. عرفتم الحنكة المحمدية والقيادة الربانية. مرة ثانية قال مشروعية إنزال الناس منازلهم، تجلى هذا وظهر في عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كلمات يقولهن فيكون ذلك فخرا له واعتزازا. اي والله، وهو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ينادي بها بأعلى صوته. تاسع العبر والنتائج بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لربه شكرا له على آلائه وإنعامه عليه. إذ دخل مكة وهو متطام حتى إن لحيته لتمس رحل ناقته تواضعا لله وخشوعا. جيوشه طوقت مكة وانتصرت، ودخل الرسول الكريم في هذه الصورة لحيته تضرب رحله تطامنا وخشوعا وشكرا لله. سبحان الله، دخل مكة وهو متطام حتى إن لحيته لتمس رحل ناقته تواضعا لله وخشوعا، فلم يدخل وهو الظافر المنتصر دخول الظلم الجبارين السفاكين للدماء البطاشين بالأبرياء والضعفاء. عرفتم هذه؟
لما ينتصر المسلمون في عصورنا هذه كيف تكون حالهم؟ الحفلات حفلات الرقص والأغاني والشطح وسفك الدماء والانتقام، هاتوا فلان هاتوا فلان اذبحوا افعلوا. لا لا تلومهم يا شيخ، لأنهم ما جالسوا رسول الله ولا عافوا رسول الله ولا عافوا هدي رسول الله، جهال عميا ضلال. وزادهم أيضا ماذا؟ العلمانية والجهل. ماذا ترجو منهم؟ يكونون ربانيين هكذا حتى يجلسوا في حجور الصالحين ويتعلمون. قال عاشرا من نتائج وعبر أحداث السنة الثامنة، قال بيان العفو المحمدي الكبير إذ عفى عن قريش العدو الألد ولم يقتل منهم سوى أربعة رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام والدخول فيه. قريش الذي حاربته في عقر داره غزوة الحج وراءنا، ماذا فعلت قريش؟ ثانيا غزوة بدر قبلها، ثالثا غزوة الأحزاب شر غزوة عن يمينه، جمعوا الجموع من شرق البلاد وغربها وقالوا ننهي هذه الدعوة وهذا صاحبها. ومع هذا لما تمكن وحكم انتقم، كم قتل من واحد؟ أربعة أنفار رجال ومائتين، لأنهم رفضوا الإسلام فقط، لو قالوا لا إله إلا الله ما قتلهم. من يعرف هذا العفو هذا الصفح؟ المفروض أن نقتدي برسولنا، هو أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن جهلنا حديثه وسنته وآدابه وأخلاقه وما تعلمناها ولا عرفنا كيف نطبقها في حياتنا. ما نعرف. بيان العفو المحمدي الكبير إذ عفى عن قريش العدو الألد ولم يقتل منهم سوى أربعة رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام والدخول فيها. الحادي عشر بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، تجلى ذلك في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو علي بن أبي طالب سهره الكريم. الوفاء بالعهد، هذا عثمان بن أبي طلحة كان مفتاح الكعبة بيده من عشرات السنين ورثه عن أبيه، فلما انتصر الرسول ودخل مكة أراد أن يدخل الكعبة، من بيد مفتاح؟ عثمان. يا عثمان بن أبي طلحة أعطي المفتاح لرسول الله، ففتح ودخل وصلى فيها وأمر بإخراج الصور والتماثيل والأصنام منها، ثم جاء عليه قول أعطيني المفتاح. صهره زوج فاطمة وابن عمه، وانتصر الرسول وأصبح وصاحب القيادة، فرفض أن يعطي المفتاح لعلي ولفلان ورده إلى صاحبه الذي كان بيده. كيف نقف هذا الموقف في إمكاننا نحن؟ يعني انتصر على قريش وطلب مفتاح الكعبة ليدخلها بعدما كان محروما منها، ودخل وخرج وقال رجال واعطينا المفتاح يا رسول الله، قال لا، ارد الامانه لصاحبين، يا ابن ابي طلحه خذ المفتاح. اليوم يوم بر ووفاء، وأعطى المفتاح. ما راى قرابه ولا نسب ولا قياده ولا. مره ثانيه تامل هذه، قال: بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، وتجلى ذلك وظهر في رد مفتاح الكعبه لعثمان بن ابي طلحه ولم يعطه من طلبه منه، وهو علي بن ابي طالب صهره وابن عمه. هل نستطيع أن نقف هذا الموقف؟ لو أخذنا بهدي ومشينا وراه وعشنا على حياته لكنا نفعل، لكن ما علمنا هذا ولا نسمع به. من حرمنا من هذا؟ ما نريد أن نجتمع في بيوت ربنا نتلقى الكتاب والحكمة كما فعلها أصحاب رسول الله وتلقوا. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، لا بالنوم ولا باللهو واللعب، بالطلب الجاد. وأخيرا، والله الذي لا إله غيره، ولا تقول هذا الشيخ به ما به، اتركوا هذا الجانب، ثقوا فيما تسمعون، لن نستقيم ولن يستقيم أبدا حالنا وأمرنا إلا إذا عدنا إلى المنهج المحمدي كما كان يجمع أصحابه نساء ورجالا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم آدابا وأخلاقا. بدون هذا الطريق لن تقوم لنا قائمة ولن نسعد في دنيانا بل ولا حتى في أخرانا. ما من الله علينا بهذا مما أعظم منا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. تخرج من هذا المسجد رجال ما عرفت الدنيا لهم مثيلة إلى يوم القيامة. كيف تعلموا؟ ما هي الشهادات التي أخذوها؟ ما هي الرتب التي فازوا بها؟ ما كانوا إلا مؤمنين صادقين في إيمانهم يسمعون ويتعلمون ويعملون ويدعون إلى ذلك ويطبقون. بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، تجلى ذلك وظهر في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة ولم يعطه من طلبه منه، وهو علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء بن أبي طالب. الله أكبر. الثاني عشر: مشروعية كسر الأصنام والصور والتماثيل وإبعادها من المساجد بيوت الله تعالى. ما إن دخل الكعبة وشاهد صورة إبراهيم، صورة إسماعيل، صور أصنام، حتى أمر بإخراجها وكسرها وإحراقها خارج البيت، خارج المسجد. مشروع هذا ولا لا؟ وكيف حال بيوتنا ما فيها صور؟ يا شيخ، نحن في بيتنا نصور، المدام في عند الكاميرا وتصور في أولادها. أعوذ بالله. بيوت المؤمنين والمؤمنات تطرد منها الملائكة وتحل محلها من الشياطين. ما فيكم من يرد علي بحكمة، بعلم، بمنطق، بذوق، ويقول: إيش فيه إذا علقنا صورة في البيت؟ إيش فيه؟ البيت ما يسقط والنار ما تحترق، ما تحرق، إيش فيه؟ إيش فيه؟ إننا نريد أن ننزل الملكوت الأعلى. هذه التذكرة ما هي بمليون دولار، تريد أن تخترق سبع سماوات
ما بين السماء والسماء 500 عام للطائر، وسمك السماء 7500 عام تجتاز كلها وتنزل الملكوت الأعلى في دار السلام. هذا لو تذوب ذوبانا، لو تموت عطشا أو جوعا ما كان بشيء كبير أبدا، فكيف بصور معلقة في بيتك تبغض الله ورسوله والمؤمنين والملائكة وتطردهم ولا تستطيع أن تبعده وتقول إيش فيه، ماذا فعلتنا؟ والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان في سفر وجاء ودخل إلى بيت عائشة حجرتها هذه التي هو فيها مع صاحبيه، وجد علقت خرقة من كتان منقوشة فيها صورة، أيام كان النسيج باليد، قطعة من قماش سترت بها الكوع والنافذة ووراءها بعض حاجاتها. ما إن دخل وشاهد الصورة معلقة في تلك الخرقة من القماش حتى غضب وتلون وجهه وعرفت الغضب في وجهي وقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال يا عائشة أزيلي عن قرامك فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أزيلي أبعدي عن قرامك ستارة كاب فيها صورة فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وبيوتنا إلا من رحم الله مثلنا، تدخل البيت تشاهد شاشة التلفاز عاهرة تغني وترقص، وكافر مجوسي يتبجلح ويتمنطق واوا في بيت المؤمنين والمؤمنات، أين نذهب؟ من فعل بنا هذا؟ من ألزمنا؟ من أكرانا؟ من خوفنا بالموت والحديد والنار؟ لا أحد إلا الجهل فقط. رسول الله يغضب وأنت ترضى؟ أنت عدو رسول الله؟ الرسول يغضب وأنت تضحك؟ أنت من أتباعه، آمنت به، شهدت له بالنبوة، لو شهدت له وآمت لأغضب كما يغضبه وأحزن كما يحزنه وبكيت كما يبكي. يا شيخ لا تلومنا لأننا ما عرفنا، أي والله ما عرفوا، والله لو درسوا هدي رسول الله واجتمعوا عليه في بيوت الله وتمكن ذلك من نفوسهم وتضلع فيها لو يعطون كل يوم 1000 ريال على تلك الصورة ما قبلوها. وشيء آخر أزيد وإلا لا، من يقوم ويقول يا شيخ لقد استفدنا من هذه الصور في بيوتنا؟ قولوا ماذا؟ أموال؟ والله ولا فل. شرف وكمال؟ والله ما هي الحطة والنقصان. بركة وخير؟ والله ما هو إلا النحس والشقاء. ماذا استفدنا؟ فقط أغضبنا الملائكة وطردناهم بيوتنا حتى تصبح بيوتنا مباء للفساد والشر والخبث. هل فهمتم؟ من الليلة لا يرى الله تعالى صورة امرأة ولا رجل في بيتك يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ولقائه. مشروعية كسر الأصنام والصور والتماثيل وإبعادها من المساجد بيوت الله ومن بيوت المؤمنين والمؤمنات. ثالثا، الثالث عشر، تقرير مبدأ الجوار في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمهاني وأمنا من أمنت يا أمهاني. هذه الحادثة يوم الفتح، مجرم من كبار المجرمين أعداء الله ورسول المؤمنين هرب إلى بيت أمهاني، أبو سفيان قال من دخل بيت دار أبي فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، وهذا لكونه من شبه المجرمين. ما فين يذهب؟ ذهب إلى بيت أم هاني بنت أبي طالب، عرفتم، أخت علي بن أبي طالب، وقال أمنيني يا أم هاني. جاء علي يبحث علي يريد أن يبقى، قالت لا يا ابن أمي، أمنته أجرته فهو بجواري. زعيمة هذه ولا لا؟ لن تمسه يا ابن أمي، أجرته طلب جوار مني فهو في حمايتي. إذن وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم أمنا من أمنت يا أمهاني، أجرنا من أجرت يا أمهاني. هذا هو الجوار في الإسلام. لجأ إليك كافر عدو وقال أمني يا فلان، تقول أمنتك، وتقول للحاكم ولقائد العسكري ولرجال الشرطة هذا في جواري لن تمسوا لسوء. ذي فضيلة الإسلام. تعرفون هذا الآن باللجوء السياسي، اللجوء السياسي صفحة تنس. إذن فهمتم أجرنا من أجرت يا أم هاني وإلا لا؟ أين هذا كمال؟ قال الثالث عشر تقرير مبدأ الجوار في الإسلام. تعرفون ابن الدغنة آجر أبا بكر الصديق لما حكمت قريش بإبعاده، قالوا ما نسمع صوتك ولا قراءتك، أشتفت علينا نسانا وأطفالنا، أخرج وإلا تموت. وخرج من مكة، هذا قبل الهجرة. فلقي ابن الدغنة في الصحراء، إلى أين يا ابن أبي قحافة يا ابن أبي عبد الله؟ قال منعتني قريش أو ألجأني إلى الهجرة والخروج. قال ارجع في جواره، فرجع في جواره وطاف بالمنازل والشراء، قال لقد أجرت أبا بكر فهو في جواري فلا يتعرض له أحد. إيه نعم. لكن لما رجع أخذ يقرأ ويعلي صوته ويأتي النساء والأطفال يسمعون القرآن، فقالوا لابن أبي الدغنة إما أن يلزم بيته ويقرأ في داخله وإلا أعطه جوارك، فك جوارك. فقال له يا ابن فلان لقد قال رجال قريش كذا ومالك، قال رضيت بجوار الله. والشاهد عندنا في أم هاني، قالها أبو القاسم أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا الحاكم العام الجنرال قائد المعركة أمن هذا الرجل لأنه أمنت امرأة مؤمنة. لا إله إلا الله. قال الرابع عشر وجوب البيعة على الإسلام، وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في المعروف وفيما يستطاع. وجوب البيعة علامة على الإسلام، من يبايع إمام المسلمين والطاعة له لله ورسوله وله أيضا وفي المعروف وفيما نستطيعه، لا نبايع على شيء ما نقدر عليه، لأن هذه البيعة أخذها الرسول على أهل مكة عند الصفا، جلس النسوة والرسول أعلى وعمر يأخذ البيعة من النساء، وبيعة الرجال عامة. تعرفون بيعة النساء ست بنود، أيما مؤمنة لا تطبق واحد منها تهلك، وهي مسجلة في كتاب الله. وقرأوا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذا ماذا؟ على ألا يشركن بالله شيئا،
ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبتغين بين أيدينا وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هنا لطيفة لما كانت هند تبايع هند ما تبي سبيان لما قال ألا يسرقنا قالت لما قال ألا يزنينا قالت أو تزني الحرة يا رسول الله كيف نبايع على هذا وهل الحرة تزني كيف تزني وهي حرة. ومعنى هذا أن الزنا في الجزيرة ما كان إلا في الإناء فقط أما الأحرار الحرايا ما يزنينا أو تزني الحرة يا رسول الله.
هذا عمنا
قال الثالث عشر تقرير مبدأ الجوار وفي الإسلام لقوله تصلى ما أزان من أزرت وأمن من أمنت يا أماني. الرابع عشر وجوب البيع على الإسلام وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ العلماء والحكام. العلماء لأنهم يعرفون ما يحب الله وما يكره وما أمر الله به ورسول وما نهي عنه. والحكام بيدهم السلطة يطبقون وينفذون فيجب طاعتهم لأنهم بأمر الله يأمرون وبنهي الله ينهون. قال الخامس عشر آية النبوة تتجلى في علمه صلى الله عليه وسلم بما أضمره الرجل من اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. الرسول يطوف في يوم الفتح ورجل سلاحه قال والله لا أقتله فضالة قال لا أقتلنه اليوم وهو يطوف سأله الرسول صلى الله عليه وسلم جئت لتقتلني؟ لا إله إلا الله. آخر سلاحك من تحتك يا فضالة. فآمن ووضع رسول على يده فوجد في وضع اليد قال ما أصبحت أحب شيئا أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. آية النبوة. قال والسادس عشر احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة الصديق. من هو الصديق هذا؟ ما تعرفون عنه؟ هذا أبو بكر الصديق. بلغنا أنه يوجد من المسلمين من يبغض أبا بكر ويكفر ويلعنه. أعوذ بالله أعوذ بالله. أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين البصائر؟ لمما يسألون أهل العلم هل يجوز بغض أبي بكر أو لا يجوز؟ أحب رسول الله تبغضه؟ أيحبه الله ورسوله وتبغض أنت وتدعي أنك مؤمن؟ أين يذهب بعقلك يا عبد الله؟ أين يذهب بعقلك؟ اسمع اسمع. احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة أبي بكر وتكريمه لها والإكبار من شأنها إذ هي الأسرة الوحيدة التي أسلمت كافة أفرادها رجالا ونساء آباء وأمهات وبنين وبنات. لم توجد أسرة في عهد الرسول أسلم آباؤها وابناؤها ورجال ونساء إلا أسرة أبي بكر الصديق. أسلم أبوه وأسلمه وأسلم بناته وبنيه. قال احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة الصديق وتكريمه لها والإكبار من شأنها إذ هي الأسرة الوحيدة التي أسلم كافة أفرادها آباء وأمهات وبنين وبنات. السابع عشر الأخير مشروعية صبغ الشعر بغير السواد سواء كان شعر لحية أو رأس، مشروع لك أن تصبغ شعرك بالحناء والكتم لا بالسواد، لأن أبا قحافة والد الصديق جاء به والرسول قال لم تأتي به يا أبا بكر، أنا أتي إلى البيت كيف تتعب هذا الشيخ الكبار، جاء به كتلة وشعره أبيض كالتغام بيضاء، وقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد أبي بكر ولأسرته، قال ما حق تأتي به وتتعب الشيخ، أنا آتي إلى البيت. لا إله إلا الله. هذا أبو بكر يا من يكره أصحاب رسول الله، راجع نفسك، راجع نفسك وتب إلى ربك، واذكر قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أيرضى عنهم ثم يسخط؟ أيوصف الله بهذا؟ يرضى اليوم يسخط قدم ما يعلم الغيب يعني؟ لقد رضي الله، هذا القرآن يقرأ وإلا لا، وهم 1400 من بينهم الخلفاء الراشدين الأربعة، 1400 مؤمن مصاحب من أصحاب الرسول في ما أين هذا في بيعة في الحديبية. لقد رضي الله، كيف يرضى الله عن أبي بكر وأنت تغضب عليه؟ يجوز يعني؟ أيجوز هذا ويعقل؟ ولكن الجهل هو الذي فعل بنا هذا، ما عرفنا ما درسنا ما تعلمنا، لكن لما ما نسأل أهل العلم؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على من لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، يسأل من؟ أهل العلم، أهل القرآن والسنة، البصراء العالمين بدين الله. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم، وأن يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في السنة السادسة كانت، ماذا نقول، غزوة الحديبية، كان صلح الحديبية، وتم الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين أعدائهم المشركين، ومدته 10 سنين، إلا أن المشركين نقضوا عهدهم، والمعاهدات إذا نقضها أحد الجانبين انتقضت، ومن ثم غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام. إذن وثاني عشر أحداثها غزوة خالد، إذن غزوة خالد لبني جذيمة بعدما فتح رسول الله مكة واستقر الأمر واستتب فيها، بعث رجاله لا يقاتلون ولكن يدعون العرب المشركين إلى الدخول في الإسلام، لأن رايته ارتفعت ودولته ظهرت، ولم يبق من قتال يقاتل به المشركون. هذا الذي بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ولما فتح الله تعالى على رسوله مكة، ما مكة هذه؟ هذه بلد الله الذي أقسم الجبار به مرتين: لا أقسم بهذا البلد،
واللام مزيدة. وفي قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. مكة وبكة لغتان فيها. لما فتح الله تعالى على رسول مكة وقضاها في رمضان ب12,000 مقاتل، ومن عجيب ما تم أن القتلى كان عددهم شيئا لا يذكر، الأمر الذي لا يقع في التاريخ. قال بعث بعض السرايا حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام، وكان هذا في شهر رمضان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا، والسرايا جمع سرية، مجموعة تسري بالليل أو بالنهار لأداء مهمتها حول مكة لا بعيدا عنها،